الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، نحمد الله الذي أعاننا على عبادته وهيأ لنا مجالسا نذكره فيها، وهيأ لنا هذه النعمة، نعمة التزاور بالله سبحانه والتذاكر لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعمة التفقه في دين الله سبحانه. ونسأل الله أن يجعل هذه الأعمال له لا لغيره، وأن يزيدنا من فضله، وأن يجعلنا نتمسك بهذا الدين حتى يتوفانا عليه. فهذا هو رأس المال، وما غير هذا لا شيء. جاءتك الدنيا أم ذهبت؟ أقبلت أم أدبرت؟ كنت صحيحا أو مريضا؟ كنت غنيا أو فقيرا؟ كنت ضعيفا أو قويا؟ كنت آمنا أو خائفا؟ كل هذه ذاهبة. فإذا أعطاك الله عز وجل هذا الدين وحببه إلى قلبك وعشت عليه ومت عليه، هذه هي النعمة لا غيرها. وإذا أعطاك الدنيا بجانب هذا الدين، فإضافة نعم إلى النعمة العظمى. وإذا ذهبت ومعك هذا الدين فأنت مأجور على صبرك وعلى احتسابك لله سبحانه وتعالى، والموعد الجنة للمتقين وللعابدين وللطائعين رب العالمين. فيا أيها المسلمون، الله الله في المحافظة على هذا الدين والإقبال عليه. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو كما قال أنس ويقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكني بهذا الدين حتى ألقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكني بهذا الدين حتى ألقاك به. ورواية عبد الله بن عمرو معروفة في صحيح مسلم: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب، اصرف قلوبنا إلى طاعتك. وكان من دعائه: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا. يحفظك بالإسلام في كل حال. وكان من دعائه: اللهم اصلح لي أمر ديني الذي هو عصمة أمري. فهذا الإسلام الحفاظ عليه نعمة، والاستمرار بهذا الدين خير لا يعلمه إلا الله. ما معك إلا هو، ما معك غير هذا الإسلام أبدا أبدا، مهما بحثت في النعم ما معك إلا هذه النعمة. وكل نعمة تأتي من غير هذا الإسلام مؤقتة، فإما أن تفارقك هذه النعمة أو أن تفارقها أنت. وتموت. ألا وإن من شعائر الإسلام العظيمة ومما أمرنا الله عز وجل به وبالذات في أيام الفتن والمحن هو ما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية آية عظيمة يجب علينا أن نتفقه فيها وأن نعلم معناها ونعمل بها. فالله عز وجل أخبر عن حال كثير من الناس، هذا حالهم إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، تكلموا وأذاعوا وأشاعوا، وربما بغير علم، وربما تكلموا بكلام ما هو صحيح فحصل ضرر به لا يعلمه إلا الله. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا خطأ. كلما سمعت تذيع، كلما سمعت تتكلم، كلما سمعت تقول. قال الله: ولو ردوه إلى الرسول في حياته وبعد موته إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء. لا إله إلا الله، بدون العلماء الحياة فوضى. قال بعض السلف: لولا العلماء لكنا كالبهائم. صدق والله، بل أشر. البهيمة ما تضر مثل ما يضر الفاسد من بني آدم والكافر، عسى الله ما تضر البهيمة، اربطها واهدأ من أذيتها. وأما الشرير من بني آدم يفسد. وإذا جاء العلم وجاء العلماء واتبعهم وسلك مسلكهم تهذى ورفع الله عز وجل شره وأعطاه الله عز وجل خيرا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ذكر العلامة ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية ما ذكره الإمام مسلم في مقدمته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ما أجمل هذا الحديث، هذا زاجر للمبلبلين وللذين يثرثرون ويتكلمون بدون ضوابط، هذا زاجر لهم. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ما كل الكلام يخرج، لأن الكلام ينقسم إلى أقسام، منه ما هو كذب فهذا لا يخرج، هو كذب من أصله، ومنه ما هو صحيح لكن لا يتكلم الإنسان به، ولو تكلم به لتضرر وضر غيره. قال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من العلم وعاءين، وعاء بثته في الناس نشره، ووعاء لو بثته لقطع هذا البلعوم، تقطع رقبته، وهو علم شرعي، فأين التؤدة وأين السكينة وأين حفظ اللسان وأين الكف عن كل ما يضر من هذا اللسان. وهكذا قال معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك لا يعذبهم، ادخلهم الجنة. معاذ فرح بهذا الحديث العظيم فقال: يا رسول الله أبشر الناس؟ قال: لا، ما كل كلام أقوله لك تقوله للناس. لأن الرسول كلم معاذ لأن معاذ من العلماء الكبار ويفهم معنى هذا الحديث وما يتضرر، فما كل الناس يستوعبون هذا الحديث؟ قال: لا، لكي لا يتكلوا. فحدث به معاذ عند موته تأثما، أي خاف أن يموت وهو كاتم للعلم. فحتى العلم الشرعي ما كله يبث، ما كله يبث. أحيانا تصل إلى أناس تحتاج أن تؤخر عنهم، أن تؤخر عنهم آيات وأحاديث، تؤخر شرعها إلى ما بعد فترة وتقدم لهم أحاديث وآيات، وهكذا، وفي مكان كذا يكون كذا، وفي مكان كذا يكون كذا. وإلا ما معنى كلام ابن القيم رحمة الله عليه إذ يقول: الجهل داء قاتل ودواؤه نوعان في التركيب متفقان، وحي من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. أنت طبيب، من أعطاه الله علما سار طبيبا للأرواح، يعالج الذين عندهم أمراض في دينهم، فإياك أن تأتي لهم بإبرة قاتلة أو بحبة قاتلة. الطبيب إذا ما كان عنده خبرة قد يخالف بين العلاج وربما يقتل المريض. فالمريض جاء يتعالج لعله أن يشفى، أماته ذاك الطبيب. من تطبب بطب وهو لا يحسن فهو ضامن، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأحيانا نحتاج إلى ضبط ألسنتنا، وبالذات في أيام الفتن بكثرة. قال الإمام العثيمين رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: بوب بابا وفيه باب جواز كتم العلم لمصلحة، لمصلحة، وهو علم شرعي. وذكر ابن كثير سبب نزول هذه الآية، وذكر الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آل من نسائه شهرا، نوى أن يهجر نساءه شهرا، فاعتزلهن في مكان من الأمكنة في تلك المشروبة. فجاء الخبر أن محمدا طلق نساءه، هكذا جاء الخبر. الصحابة حزنوا، وكل من علم بكى وتألم. محمد يطلق نساءه كلهم، فاجتمعوا إلى المسجد وبكوا بكاء شديد، تألموا لألم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء عمر والناس في حالة لا يعلمها إلا الله، لأنه شاع خبر على غير حقيقته. فقال عمر: ما شأنكم؟ قالوا: محمد طلق نساءه. فأسرع إلى رسول الله وهو في ذلك المكان، فوجد حارسا له رباح، فقال: يا رباح، قبل هذا ذهب إلى بنته أو إلى عائشة، قال: يا عائشة، آن لك أو كذا معنى هذا الكلام أن تؤذي رسول الله؟ قالت: عليك بعيبتك، أي ذهب إلى حفصة. فذهب إلى حفصة وتكلم عليها، ثم ذهب ووجد رباحا حارسا لرسول الله، قال: يا رباح، ائذن لي من رسول الله. ناداه مرارا، فدخل على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، قال: يا رسول الله. وقبل هذا قال: يا رباح، ائذن لي من رسول الله. فلما تأخر رباح قال: يا رباح، ائذن لي من رسول الله، والله لو أمرني محمد أن أقطع عنق حفصة لقطعته، أي لا يظن أني أتيت أشفع لحفصة، أتى من أجل هذا الخبر المزعج الذي آذى الصحابة وأتعبهم. فدخل إليه: يا رسول الله، طلقت نساء؟ قال: لا، لا، ما طلق، إنما آليت شهرا. فصاح بأعلى صوته: الله أكبر، وخرج إلى الناس وقال: يا معشر الناس، ما طلق محمد النساء، ما طلق محمد النساء، وقال: أنا الذي استنبطته. هكذا يجب أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في لسانه، وأحيانا قد يفشو الكلام على غير حقيقته بين الصالحين وتعلق في أذهانهم بعض الأشياء الغير الصحيحة، ومن أصلح من الصحابة وقد شاع بينهم هذا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا خطأ. لا تكن مذياعا، بعض الناس مذياع ما له مصدر، يلقى خبر في الشارع نشره وربما لفق عليه وزاد عليه، ويلقى خبر في المجلات ونشره وفي الإذاعات، يا سبحان الله، هذا يضر. وقد تحصل إشاعة حتى كما قلنا بين المجتمعات الصالحة، فالإشاعات خطيرة جدا. أم حبيبة ذات يوم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أنكح بنت أبي سفيان. أم حبيبة هي بنت أبي سفيان، قالت للرسول يتزوج بأختها: يا رسول الله، أنكح بنت أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ تحبين أن أتزوج بأختك؟ قالت: نعم، إني لست لك بمخيلة، أي لست بوحيدة لك ولا خالية من ضرة. الطبائن والضرات كثيرة، وأحب من تشاركني فيك أختي، هي تريد الخير. قال: إنها لا تحل لي، إنها لا تحل لي، لأنه متزوج بأختها التي تكلمه هي أختها. من أين جاء هذا الخبر؟ قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. إننا نحدث، الخبر قد شاع وانتشر بين الناس وبين النساء وبين الرجال أنك تريد تتزوج ببنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم، وفي رواية: درة بنت أبي بنت أم سلمة. قال: نعم، أو قالت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي وفي حجري لكانت لا تحل لي، لأني رضعت أنا وأبا سلمة من أم واحدة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضع مع أبي سلمة من أم واحدة، فأبو سلمة أخوه من الرضاعة. فإني رضعت أنا وأبا سلمة، فهي محرمة عليه من جهتين: ربيبته بنت زوجته، وأيضا هو عمها من الرضاعة. فكيف شاع هذا الخبر بين هؤلاء الصلحاء وبين خير القرون؟ هذا يدلك على خطورة الإشاعة، تقع في المجتمع فتنتشر، فتقع في قلوب بعض الصالحين فيتأثرون ويحصل لهم ما يحصل، وتتقلب عندهم الموازين، وقد ينحرف من ينحرف بسبب إشاعة. والأمر في سعة، والأمر ما زال في خير، فإياك يا عبد الله أن تطلق لسانك في الإشاعات، لا تكن مذيع بغير حق، ولا تكن من المتكلمين بالباطل. قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هكذا كان أقوام الأنبياء يشيعون على أنبيائهم ورسلهم بهذه الإشاعات: ساحر ومجنون، يا سبحان الله. ويحصل لها وقع في قلوب كثير من الناس فيرتدون ويكفرون برسلهم ولا يتبعونهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. أشيع أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجنون به ريح، أعقل الخلق، أعقل خلق الله، أشيع عليه هذه الإشاعة أنه مجنون وبه ريح. إذا كان محمد مجنون، أين العقلاء؟ أعقل مخلوق خلقه الله. وهذه الإشاعة لما خرجت من ألسنة أناس ما يخافون الله وقعت في نفوس أناس. فكان هنالك رجل اسمه ضماد الأزدي، هذا الرجل كان يرقي من الريح، إذا في واحد ممسوس به مس به ريح يقرأ عليه ما فتح الله عليه من كلمات فيشفي الله من شاء على يده. فضماد هذا لما سمع بأن محمد به ريح ممسوس حاول أن يترقب ويسأل عنه لعله أن يعالجه، أراد خيرا، ووقعت هذه الإشاعة في قلبه. فلما وصل التقى بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، إني رجل راق وإن الله يشفي على يدي. اعتقد هذه عقيدة جازمة أن هذا الرجل به ريح، فإن شئت أن أرقيك فعلت. فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وذكر صدرا من خطبة الحاجة. وما تعجب، قال: هذا ما هو كلام مجاني وله كلام ناس أمراض. قال: أعد علي. أعاد عليه لعله أن يتلخبط في الكلام، فإذا تلخبط ربما. فأعاد الكلام كما هو، قال: أعد علي، لكثرة ما وقع في نفسه أن محمد به ريح. أعاد المرة الأولى، تكلم المرة الأولى وأعاد الثانية والثالثة في بعض الروايات وهو يقول: أعد علي. خلاص عقله ملخبط، اعتقد هذه العقيدة أن محمد به ريح. فلما انتهى في الثالثة قال: قد علمنا السحر والسحرة والسحرة والشعر والشعراء، مد يدك بايعك، هذا ما هو بسحر ولا أنت مريض ولا ما هو من هذا الكلام. ذهبت هذه الإشاعة. انظر إلى الإشاعة وإلى خطورتها كيف تفتك بالمسلمين وكيف يحصل لهم من الضعف إذا صدقوا هذه الإشاعات. إشاعات وقعت عند أو في عباد الله الصالحين فتضرروا وتضرر غيرهم. عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجل تستحي منه الملائكة، رجل قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وذكر العشر، عثمان في الجنة. ففي خلافته بدأ بعض الناس يشيع عليه إشاعات ويتكلمون الناس فيما بينهم إشاعات على عثمان رضي الله عنه، فذكروا إشاعات كثيرة، منها أنه يأكل بيت مال المسلمين. هذا عثمان أمير المؤمنين كمل أموال الدولة الإسلامية إلى بيته وإلى أقربائه، وأخذوا هذه الإشاعة لأن عثمان كان من الأثرياء والأغنياء، فكان أحيانا يعطي بعض أقربائه من ماله الخاص، فأشاعوا هذه الإشاعة. حتى بلغت الإشاعة ببعض الناس أن امرأة جاءت إليه فقالت: يا عثمان اعطني من بيت مال المسلمين، فأعطاها وق رأسها، حمل هذه المرأة وق رأسها، فخرجت وهي ترفع يديها وتقول: اللهم غير، اللهم بدل، اللهم غير، أي عثمان، اللهم بدلنا رجل غير عثمان. إشاعة خطيرة، قد حملها وق رأسها، ما تقول له جزاك الله خيرا، الأصل أن تقول جزاك الله خيرا، لكن لكثرة ما وقعت الإشاعة في قلبها تقول: اللهم غير، اللهم بدل. وكان في منطقة من مناطق مصر وفي غيرها وبالذات في مصر أشيع على عثمان في ذلك الوقت أن عثمان فر يوم أحد، وأن عثمان ما حضر بدر، وأن عثمان ما حضر البيعة، كلمات ويستدلون عليها ويلبسون على الناس، يلبسون الحق بالباطل فيقع في قلوب من شاء الله عز وجل من عباده لحكمة يعلمها الله. عثمان ما حضر بدر، وما الذي يحصل إذا ما حضر بدر؟ يأتون بأدلة ويقولون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. عثمان ما هو منهم؟ ما غفر الله له. إذن ما يصلح ولي أمر. عثمان فر يوم أحد، الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب عثمان ارتكبها. يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قالوا هذه الآية في عثمان وأصحابه، أحكام جائرة. عثمان ما حضر البيعة، وما يحصل إذا ما حضر البيعة؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل النار رجلا بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأورق، وعثمان ما حضر تحت الشجرة. فهكذا انتشر بين الناس مطاعن في عثمان رضي الله عنه. عثمان ما شفعت عندهم تلك الأدلة والآيات الأحاديث الصحيحة والآيات الواضحة في فضل الصحابة وفي فضل عثمان، ما شفعت. الإشاعات تؤثر على القلوب، وإن كنت رجل صالح وإن كانت امرأة صالحة تسمع من الإشاعات تقع في قلبها إلا أن يشاء الله. وهكذا الرجل الصالح، رجل من مصر في هذا المجتمع، عايش في هذا المجتمع المبلبل على عثمان، أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام، وفي رأسي هذه الشبه عثمان 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 والشيطان يزين له. وصل إلى بيت الله الحرام، ما زال هذا الأمر يحز في نفسه، أراد أن يسأل عالم قريب من عثمان يعرف حال عثمان، فوجد مجموعة توسم أنهم من قريش. قال من القوم؟ قالوا من قريش. قال من كبيركم؟ أشاروا إلى عبد الله بن عمر، قالوا هذا كبيرنا. قال يا عبد الله إني سائلك. قال تفضل. قال يا عبد الله، عثمان حذر بدر؟ قال لا. قال يا عبد الله، عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال يا عبد الله، عثمان حضر البيعة؟ قال لا. إذن كلام عبد الله بن عمر في البداية وافق كلام أصحاب مصر، فقام واتجه إلى أصحابه وهو يقول الله أكبر، أي وجدت الكلام على حقيقته. فعرف عبد الله بن عمر أن هذا الرجل ملغم، عقله مربوط، قلبه دخلت فيه الشبه والإشاعات. قال يا هذا تعال، فأجلسه. قال أما أنك قلت أن عثمان ما حضر بدر فنعم، ما حضر بدر. أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمارض بنته رقية، كانت رقية مريضة في حادثة بدر، زوجة النبي زوجة عثمان وهي بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له الرسول أنت اجلس عند بنتي هذه، مارضها مريضة. وضرب له سهما من بدر، من غنائم بدر. ماذا تفهم من هذا؟ تفهم من هذا أن عثمان لو حضر بدر ماذا سيكون حاله؟ سيكون عاصيا لله ولرسوله، لأن الله أمر أن يجلس مع بنته وهو يعصيه، ما يجوز أن يعصى الرسول. وضرب له سهما من الغنيمة كأنه حضر. ذهبت هذه الشبهة وهذه الإشاعة. وأما أنك قلت أن عثمان فر يوم أحد فنعم، لكن قال الله إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. بعدها ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم. الآن هذه صارت منقبة للصحابة أم مذمة؟ منقبة، لأن الله أخبر في القرآن أنه قد عفى عنهم. ماذا نريد نحن؟ ماذا نريد غير العفو؟ صارت منقبة عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين حصل منهم ذلك الزلل وفروا يوم أحد. ولقد عفى الله عنهم، تعاتب شخصا وتذمه على أمر قد عفى الله عنه وصدر هذا في كتابه. وقلت عثمان ما حضر البيعة؟ قال فنعم، لكن لو كان أحد خير من عثمان لبعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قريش. أتدري لماذا حصلت بيعة الرضوان؟ لماذا حصلت بيعة العقبة؟ لماذا حصلت البيعة؟ أصلها من أجل عثمان. البيعة جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة من أجل عثمان بن عفان، بعثه إلى قريش، فجاء الخبر أن قريش قد قتلت عثمان، فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة وبايعهم على أن ينظروا في أمر عثمان. ثم لما انتهى من بيعة الصحابة قال وهذه بيعة عثمان، فبايع عن عثمان، أخذ يده اليمنى وأخذها مع اليسرى، قال هذه بيعة عثمان. إذن البيعة كانت من أجل عثمان، وأفضل الناس بيعة هو عثمان، لأن الذي بايع عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر إلى الإشاعات ماذا تعمل، تفتك بالناس. الإشاعات تفتك بالناس، قد تجعلك تقتل من أجل إشاعة كاذبة، تقتل نفسا محرمة من أجل إشاعة. ذكروا أن الإمام البيحاني رحمة الله عليه كان في عدن عالم يعلم الناس، في أيام كان فيها الهرج والمرج والاشتراكية والفوضى، فهنالك شاب من الشباب تاب من الاشتراكية ودخل في الإسلام، وتعرفون التائب تكون له قوة في توبته، بالذات إذا عمل معاصي يتذكرها فيقبل بقوة. فسمع بين الناس أن هنالك فقيه وعالم اسمه البيحاني يحرم الصلاة على رسول الله، يقول من صلى على النبي صلى الله عليه وعليه وسلم آثم. هكذا أشاع عن البيحاني، إشاعة حصلت في أوساط بعض الناس أن البيحاني يقول من صلى على محمد، من قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، هذا آثم لا يجوز. هذا الشاب تحمس، قال أريد قتله، أتقرب إلى الله بقتله، فعد العدة ومكث إلى نصف الليل في ليلة من الليالي، وسأل عن بيته وذهب إليه مزججا بالسلاح. لما وصل إلى بيته طرق الباب، من؟ قال أريدك يا إمام، يريد يقتله. فألهم الله البيحاني رحمة الله عليه أن قام من فراشه وهو يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، ويكررها حتى وصل فتح الباب وهو يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والشاب يستغرب، ما هذا الكلام؟ أنا أتيت أقتله لأنه يحرم الصلاة على محمد وهو الآن يصلي، ما هذا الكلام؟ فتح له، أول ما فتح له بكى مباشرة الشاب وقبله في رأسه وقال اعذرني، سامحني يا إمام. قال ما شأنك؟ ماذا تريد؟ قال أتيت لأقتلك، لأقتلك لأني سمعت كذا وكذا، فسمعتك تقول كذا وكذا، فالحمد لله الذي أنطقك قبل أن أراك. مباشرة، مجرد أن يفتح الباب كان يريد قتله بدون أن يسأل. الإشاعات خطيرة، تفتك بالمسلمين وتضرهم، ولذلك توعد الله عز وجل على لسان نبيه أصحاب الكذبات والإشاعات التي تبلغ الآفاق بعذاب شديد بالقبر. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الرحلة المنامية التي رافقه بها بعض الملائكة، ذكر أن من أسباب عذاب القبر رجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، هذا من أسباب عذاب القبر، يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعذب في قبره إلى يوم القيامة. والله رأيناها في زمننا تحقق بكثرة، وإن كانت من قبل تحقق إلا أنها بكثرة. فرب كلمة في الإذاعة تدوي في أنحاء العالم، كلمة في جريدة تدوي في أنحاء العالم. وابتلانا الله بهذه ما يسمى بالشبكات العنكبوتية وما عنكبوتية، شبكة الأمة الإسلامية واليهودية والنصرانية إلا من رحمه الله، شبكتهم شبكة عجيبة. أنت في داخل بيتك وعلى سريرك وتكتب كلمة في جوالك، كلمة تكون صح تكون خطأ تكون كيف ما كان، فتنشر ثم تنشر حتى تستغرب، ما تعرف إلا باتصالات من قارات بعيدة وبردود عليك من أماكن ما تتوقعها، وهذا من الفتن. وبعض الناس مسكين يعجبها الإذاعات ويعجبه يكون الأول في نشر الأخبار، الأول ماذا ستعطى؟ تعطى جائزة، لكن من الشيطان إذا كانت على غير حقيقتها. فيا أيها المسلمون نتنبه، ما الذي أصاب المسلمين الآن؟ ارتبكوا خلاص، كثير من المسلمين في ربكة لا يتفرغ لا لعبادة ولا لصلاة ولا حتى لدنيا، عند زوجته وهو خلاص مطنن في حالة لا يعلمها إلا الله، منكس رأسه مترقب الأخبار، السماء ستسقط على الأرض، في الشارع خلاص بعضهم خلاص مع الجوال في الشارع يقطع الشارع، ربما تلفخ سيارة وهو مع الجوال، عجائب خلاص أخبار. تحولنا إلى عالم سياسي في أقصى الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها، سياسيون من الدرجة الأولى، وكأننا تخرجنا من كليات السياسة. ما معنا خبر؟ صار كثير من الناس همه السياسة، هات يقلب له الشبكات والإنترنت والمواقع الإخبارية وينشر حصل وقع طلع. ما الذي حصل؟ قالوا أن الحرب العالمية الثانية قامت، حرب عالمية ثانية، عالمية شملت العالم إلا أماكن قليلة، وشمال اليمن ما عرفوها، اليمنيون ما عرفوها إلا لما كانوا يقرأوا في الكتب في المدارس أنه حصلت حرب عالمية ثانية، كانوا في عافية عن هذا الإعلام، عن هذا الإعلام. إرجافات تتأثر من قضايا تحصل في مصر وتحصل في أمريكا وتحصل في العراق، ما شأنك وشأنها؟ أنت بعيد عنها. يصورون للعالم الإسلامي أن بعض الدول خلاص انتهت تماما، والله لو صدقنا الإعلام ما استطعنا أن نخرج من عند نسائنا، خلاص الشوارع ملغمة، الأرض انتهت، السماء ستسقط بعد ساعات، خلاص أخبار. حتى من الأخبار أنهم نشروا في بعض الأخبار أن الشمس ستطلع من مغربها بعد أيام، خلاص قربت تطلع من مغربها خلاص، وانتشر ووزعوا هذا الفيديو عند الصغار والكبار. سألت فلان من الناس، يا فلان هل تزوجت؟ قال لا، عازب كبير. لماذا؟ قال الشمس ستطلع من مغربها، نتزوج في الجنة. لا إله إلا الله، كيف نصدق هذه الأخبار؟ وما نصدق القرآن والسنة، تزوج يا أخي وتطلع حتى بكرة، تزوج وعبد الله، وإذا طلعت طلعت أنت من عباد الله، ما يضرك خلاص، ما يتزوج، الشمس ستطلع من مغربها. وربما أشياء تتعجب، ما الذي حصل للمسلمين؟ ما الذي جرى لهم؟ يصدقون هذه الإشاعات والإذاعات فيرتبكون، يا سبحان الله. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. جاءت إشاعة إلى الصحابة رضي الله عنهم، قال الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هذه إشاعة ولا ما هي إشاعة؟ إشاعة وحقيقة، ما هي إشاعة فقط. تجمع الأحزاب بأكملهم فاخشوهم، قال الله، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن يا عبد الله نقبل على شأننا ونستعين بالله، والله أنصح نفسي أولا وإخواني ثانيا أن نقلل من هذه الأخبار ومن هذه الجوالات والإعلامات. كم كنا نحذر من الدشوش، الدشوش هذه حرام متعبة، وهذا هو الصح، حرام متعبة مقلقة. كثير من المسلمين الآن الدش في جيبه، الدش في جيبه ليل نهار، إلا إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وراقبه. فما لنا ولهذه الأخبار الهدامة؟ يذكرون أن دولة أرادت أن تغزو دولة، دولة أرادت أن تغزو دولة، فنشروا وكثفوا الإعلام على أن دولة كذا وكذا قد أعدت كذا كذا مليون جندي وما أعدوا شيء، وفي يوم من الأيام بعد رعبهم وبعد خوفهم وبعد هذا الإعلام الشديد أخذوا طائرة تسمى طائرة حاملة الرسائل، وأخذت مجموعة من الرسائل الضخمة والكبيرة ووزعتها في سماء تلك الدولة التي تريد غزوها، فأخذوا الأوراق كانت تطير وتسقط إلى الأرض أخذوها، وفيها أن في ساعة كذا وكذا سيغزو الدولة الفلانية كذا وكذا مليون جندي من جميع الجهات، فمن أراد النجاة فليسلم نفسه. فجاء قبل الموعد بأيام، فإذا بالجيش والدولة ومن معهم يسلمون أنفسهم لتلك الدولة ولا طرح الطلقة، كله إشاعات وإعلام. فاحتلوهم إعلاميا، هذا هو مراد العدو، يحتلك إعلاميا، فإذا ضعفت خلاص تتصور أن هذا العدو يعني مثل ماذا تقول 60 ذراع في السماء، وما أدري كم طوله وما أدري، وهو حديد ما تضره الرصاص، ما تضره، لو تضربه مدرع مثل السيارة المدرعة تضربه 12 جلسة ما تقتله. هكذا بعض الناس لكثرة الإرجاء يظن أن هذا العدو، فلما يراه رجل مثل إبليس الرجيم ضعيف العظم فوق اللحم ما يخوف ولا دجاجة، لكن الإعلام قبل أن ترى عدوك فما ترى إلا وأنت منهزم. لما هذا؟ والأمر أمر الله سبحانه، ولذلك استخدم هذه الإشاعة إبليس في غزوة أحد وأبو سفيان في آخر المعركة قبل أن يسلم رضي الله عنه، كان قائد الجيش في أحد، قائد جيش المشركين، مقاتل للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، استخدم هذه الحرب النفسية والإعلام. فإبليس لما رأى أولا رجف في صفوف المنافقين ودخل في قلوبهم وأوهن قواهم، فلما تراءت الجيشان قام عبد الله بن أبي ومن معه فحرض ورجع بثلاثمائة مقاتل في صف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المشركون يشاهدون هذا الموقف، فحصلت زعزعة قوية في صفوف الصحابة، فقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وثبتهم وصبرهم، فشرح الله صدر البقية، فقاتلوا قتال مرير ونصرهم الله نصرا مؤزرا. قال ابن عباس: فلما رأى إبليس أن الصحابة تساقطوا وأن محمدا سقط على الأرض وكسرت رباعيته وخرج الدم من جسده، اغتنم الفرصة ليضعف ما بقي من قوى الصحابة ويجعلهم يفرون بكاملهم، فأعلن بأعلى صوته أن محمدا قد قتل. ماذا يريد من هذا؟ يقول الصحابة خلاص انتهى محمد، ما بقي معنا. وفي آخر المعركة صعد أبو سفيان على مرتفع في جبل أحد وبدأ يبث هذه الإشاعات، هكذا الأعداء يخططون للمسلمين ويضعفونهم إعلاميا قبل أن يضعفوهم عسكريا. فنادى بأعلى صوته: أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن أبي كبشة؟ أين عمر؟ نادى: أين رؤوس القوم؟ أين الثلاثة هؤلاء الذين يقودون الصحابة ويقودون الإسلام؟ ثم التفت إلى أصحابه، فسكت الصحابة ما أجاب أحد، التفت إلى أصحابه ليرفع المعنويات عند المشركين ويضعف المعنويات عند الصحابة في ظنه، فقال: أما هؤلاء فقد كفاكم الله. يعني صدق إبليس محمد رسول الله، أبو بكر، عمر، خلاص كفاكم الله، ماتوا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تجيبوه؟ فاستأذن عمر وأجابه، قال: ها هو محمد رسول الله، وها هو أبو بكر، وها أنا عمر، أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله، أبقى الله لك ما يسوءك. وإن مات 70 من الصحابة فقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان مرعبا للصحابة ومشجعا لأصحابه: العزى لنا ولا عزى لكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ يدفع هذه الشبهة ويقوي الصحابة. قال عمر ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم، يوم بيوم بدر والحرب سجال، أي الحرب مرة بمرة وهذا اليوم قضيناكم بيوم بدر. قال عمر بعد أن أشار عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، كيف يوم بيوم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار؟ وبدأ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يشجع الصحابة، فلما وصلوا إلى المدينة بعد هذه الغزوة نزل جبريل وقال يا محمد وضعت لامة الحرب؟ قال نعم، لأنه حصل لهم ما حصل في معركة أحد، وفي الحقيقة هو نص لكن قدر الله شيئا كان مفعولا فكتبه. قال إني لم أضع لامة الحرب يا محمد، أخرج مجاهدا في سبيل الله. فخرج في غزوة العسرة وأخبر الصحابة أنه لا يلحق به إلا من شارك في أحد، فخرج الصحابة رضي الله عنهم وبقوا أقوياء، وظن وقال المشركون غزوة بعد غزوة، معركة بعد معركة، إذن ما زالوا أقوياء. هكذا يجب على المسلم أن يدافع الشيطان ويدافع الإشاعات والشبهات ويطمئن، الأمر لله سبحانه وتعالى، ما هو لي ولا لك ولا لعدوي ولا لحبيبي، لا لعدوك ولا لحبيبك، لا لأخيك ولا لعدوك وخصمك، الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. لما مات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد جهز الجيش الذي يغزو الروم وقائده أسامة، أخذ الخلافة أبو بكر، في نفس اللحظة ارتد من ارتد من العرب والجيش جاهز للخروج، خيار الصحابة الشجعان المقاتلون سيخرجون. إذن مشكلتان حصلت في جزيرة العرب في خلافة أبي بكر، ارتد من ارتد من العرب وأرادوا أن يتجمعوا ويأتوا إلى أبي بكر وإلى الدولة الإسلامية يحاربونهم، والجيش الآن جاهز بأمر الرسول قبل موته. فجهز أبو بكر الجيش بقيادة أسامة، جاء مجموعة إلى أبي بكر قالوا يا أبا بكر، يا أبا بكر أخر الجيش، أي لا يتحرك الجيش لأننا مشغولون بالمرتدين وبكذا. قال والله لا أؤخر جيشا أمضاه رسول الله، لا أؤخر جيشا أمضاه رسول الله. فحرك الجيش بقيادة أسامة، واستأذن من أسامة برجل واحد فقط، استأذن منه أن يؤخر له رجل، عمر، عمر في الجيش وأبو بكر في الجيش. فتأخر أبو بكر لأنه الخليفة، واستأذن من أسامة أن يؤخر له عمر يشاركه في الأمر، فتحرك الجيش يغزو الروم. فالمرتدون ارتعدت فرائصهم، قالوا هذا الجيش جيش عرمرم يتحرك لغزو الروم، إذن بقي في المدينة من هما أقوى ومن هو أشد، كيف يحرك أبو بكر جيش وهو يعلم بما نحن فيه وبما قد أعددنا له؟ فوقف المرتدون في أماكنهم ولم يتحركوا شبرا واحدا. نصر الله عز وجل الإسلام بهذه المعنويات القوية وبالرفعة الإلهية. أنت مسلم، مسلم أمرك محتوم، ما يزيد ولا ينقص، أجلك ما يقدم ولا يؤخر، والله ما تموت إلا بالأجل الذي كتبه الله وبالسبب الذي كتبه الله وفي المكان الذي كتبه الله. إذا ليش الخوف؟ لماذا الذعر؟ لماذا الإرجافات؟ لماذا التخويفات؟ خلاص بعضهم تتعجب، سقطت محافظة كذا، سقطت يعني كأنها مثل قرى لوط قلبت، ما سقطت، ونمر والشوارع هي الشوارع والدكاكين الدكاكين والبيوت البيوت، سقطت، كيف سقطت؟ ابتلعتها الأرض، خسف بها، أين سقطت؟ تعبيرات ضخمة، والواقع الأمور في سلامة بحمد الله سبحانه، ونسأل الله أن يدفع. فيجب علينا أن ننتبه، ورزقك محتوم، ما يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. فهذا الذي نتواصى به، أنت مسلم اقبل على عبادة الله سبحانه، الله عز وجل اختارك للإسلام، إذا جاءت السراء اعبد الله واشكر، وإذا جاءت الضراء اعبد ربك واصبر، فهي أيام ويذهب هذا البلاء. أختتم الكلام بما حصل لليمنيين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مؤامرة الأسود العنسي، مؤامرة خطيرة في قرابة 25 يوم، وأوشك أن يحكم الأمر في صنعاء. انتهى الشهر وقد سيطر على صنعاء، سيطر على صنعاء وأخذها، وعمال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم متواجدون. اعتزل الفتنة معاذ وأبو موسى الأشعري وفروا إلى حضرموت اعتزالا للفتنة، فيسر الله بفيروز الديلمي ومع واحد وتلك المرأة الطيبة وبسكين صغيرة، وذبح الأسود العنسي وانتهت المسألة، وعاد الخير على ما هو عليه، وعاد عمال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتهت المسألة. سكين صغيرة قتلوا بها الأسود العنسي، تبعوه. قالت له تلك المرأة التي تزوجها قصبا وهي مؤمنة، اتفقت مع فيروز الديلمي وهي تقرض، قالت سأخمره وأزيد له في الخمر، فإذا ناديتكم تهجمون. وقد جلسوا في مكان من البيت في الليل بعد العشاء، الدنيا مظلمة، الحراس نائمون، حتى النبي الأسود العنزي، النبي في زعمه، فانقضوا عليه وذبحوه، فإذا به يلفظ أنفاسه ويخور كخوران الثور. قام الحراس فزعون، ما لنبينا؟ قالت مهلا، نبيكم يوحى إليه، الآن ينزل عليه الوحي، والوحي عندما ينزل تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل له، النبي يوحى إليه، فما هي إلا لحظات خرجت روحه. فخرج أبو فيروز، فيروز الديلمي ومن معه، يصيحون بأعلى أصواتهم أن الأسود العنزي قد قتله الله، فانقضوا على بقية أتباعه، فرجعت اليمن خالية للدين الإسلامي ولأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما يضرنا إذا ابتلانا الله أن نصبر ونلجأ إليه وندعوه، فهو يفرج عنا سبحانه، يفرج عنا. إذا ابتلاك في كل شيء فانتظر الفرج، يبتليك في أهلك، في زوجتك، في ولدك، في جارك، في أمر، في رزقك، في أي أمر، فالفرج قادم. قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لابن عباس واعلم أن الفرج مع الكرب، اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. فهذا الذي يجب علينا، اعتزال الفتن بالكلية، الإقبال على الله عز وجل بالدعاء والعبادة، العبادة في الهرج كهجرة إلي، اعتزال أهل الشر، وسترى بإذن الله كيف يتآكلون فيما بينهم، وأنت تخرج سالما بإذن الله. لا تستمر فتنة أبدا، كل فتنة تنكشف. قال صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث عمرو بن العاص، الحديث الطويل، وفي وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة قال المؤمن هذه مهلكتي، ماذا بعدها؟ ثم تستمر الحديث، ثم تستمر، لا، ثم تنكشف، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، قال ثم تنكشف. قال حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر. شوف كيف كان حالهم، فجاءنا الله، من الذي جاء؟ الله، الله، جاءنا الله بهذا الخير، بمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، بعده شر. حذيفة يكرر السؤال، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، خير موجود. وهكذا إلى قيام الساعة، وتلك الأيام تداولها بين الناس. بعض الناس خلاص قلت لكم صدق أن القيامة ستقوم بعد أسابيع، يا أخي عيسى ما قد نزل، والمهدي ما قد جاء، وخير أيام نعيشها يعيشها المسلمون بعد أيام عيسى، الرمانة تكفي العشرة، والبقرة والناقة حليبها يكفي الفئام من الناس، الجماعات، ما زال الناس في خير، نحن نصلي ونصوم ونعبد ربنا، يضيعنا هكذا فلتة؟ سبحانه، ما هذا الظن به؟ أتظنون بربنا هذا الظن السيء؟ إنما هو ابتلاء، ابتلى الله عز وجل الصحابة ليرفعهم من بعد مقتل عمر، كما في حديث حذيفة لما سأله عمر عن الفتنة التي تموج كموج البحر، قال بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا مغلقا، قال يكسر أم يفتح؟ قال يكسر، وهو عمر. فجاءت فتنة عويصة، بسبب الخوارج والمنافقين والمذبذبين دخلوا في الصف، استمرت في أكثر خلافة عثمان، وفي كل خلافة علي رضي الله عنهما، وفي خلافة الحسن ما يقارب 6 أشهر. فتنة عويصة بين صحابة رسول الله وبين المسلمين، والسبب أهل الباطل المنافقون لعبوا في الصفين. فيسر الله بعام سمي عام الجماعة، يسر الله برجل، تحرك الحسن بجيش عرمرم يقاتل معاوية، خرج من المدينة ومعاوية في الشام، لقيه رجل اسمه أبو بكر نفيع بن الحارث الصحابي، فرأى الحسن يقود جيشا عرمرم. كانت الضربة القاضية للأمة الإسلامية بعد تلك الضربات الأولى. قال يا حسن إلى أين؟ إلى أين يا حسن؟ قال إلى الشام. لما؟ لقتال معاوية، الأمر واضح جلي. قال يا حسن إني كنت عند جدك رسول الله وأنت صغير، فوضع يده على رأسك وقال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. الحسن سمع كلام جده رسول الله، قال أسمعت؟ قال نعم. قال أشهدكم أني بايعت معاوية. فرج الله بحديث. فسمي عام الجماعة، اجتمع المسلمون على الخير، فعاشوا على هذا الخير قرابة 20 سنة وهم مجتمعون مؤتلفون متآخون، وفتحوا فتوحات في المشرق والمغرب، وحصل الخير وجاءت الأموال وحصل الخير العظيم. فهي فتنة، نصبر، يبتلي الله عز وجل من شاء من عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. اعتزل، لا تستكره، انتبه، تعين بعنف. بعض الناس هكذا عنده فضول، فضول يعجبه، ينظر أي شيء، يعني يحب أن يطلع عليه. إن رأى عرسا قال نحضر نعين كيف عرس أهل البلاد هذه، وإن رأى شيئا قال نحضر، وإن رأى فتنة قال تفرج من قريب، لا تتفرج. فمن استشرف لها تستشرفه. اعتزل وادعو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله عقبة بن عامر من نجاه، قال أمسك عليك لسان وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ترى كثير من الناس يهيج، يهيج المسلمين ويقول ما لكم يا أهل السنة أذليهم، خلاص خامدين ساكتين، لأن الرسول قال لنا نكون خامدين ساكتين في أيام الفتن، نعتزل نخاف منها. هذا هو، نحن نمشي بأوامر إلهية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، فإذا جاءت ماذا قال؟ فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه، فمن لم يكن له من ذلك فليدق بحد سيفه على الحجر. دق سيفك حتى تكسره. ومن استطاع النجاه النجاه. اللهم إني بلغت، اللهم إني بلغت. نعتزل الفتنة وندعو الله ونكره الشر ونصبر، وبإذن الله عز وجل تتحول الأمور إلى خير، ويعود الأمر إلى أحسن بإذن الله، هو الذي يقلب الأمور سبحانه. هذا أملنا بالله، هذا ظننا بالله. نتقي الله سبحانه، ونشهد الله ونشهد ملائكته وجميع خلقه أننا نكره القتل والقتال، ونبغض سفك دماء المسلمين، ونعتقد أن هذا حرام ولا يجوز البتة، ونبرأ إلى الله عز وجل من كل عمل يخالف الكتاب والسنة ولو صدر حتى منا. نبرأ إلى الله من كل عمل خالف الكتاب والسنة، وندعو الله أن يردنا وجميع المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة، وأن يتوفانا على ذلك. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، أمنا في دورنا وفي سفرنا وفي حضرنا، وأصلح ولاة أمورنا، والحمد لله.